العالم اليوم أيها الإخوة الأخوات، رغم التقدم التقني ورغم ازدهار الصناعات والمخترعات ورغم الأنظمة العالمية المتجددة، إلا أنه أخفق بمنظماته ومؤسساته وتقنياته ومخترعاته أن يحقق السعادة للإنسان أو أن يوفر الأمن والراحة للبشر. وتأملوا المجتمعات من حولكم، ها هي نسب مرض العصر القلق والاكتئاب تزداد يوما بعد يوم، وها هو الفقر والجهل والجوع والقتل والانتحار وانهيار القيم والمبادئ والأخلاق تتضاعف أرقامه كل عام. وقفت على كلمة جميلة للعالم الأسباني فيلس بازا، يقول: إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة ولا خلق ابتسامة واحدة للإنسان. ويقول لكتيز كاريل شهادتهم من أفواههم، يقول: إن الحضارة العصرية لا تلائم الإنسان كإنسان، وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة، إلى أن قال في آخر كلامه يعني أنفسهم: إننا قوم تعساء لأننا نحط أخلاقيا وعقليا، إلى آخر الكلام. هذا الكلام بنصه من أفواههم. وقل مثل هذا عن بعض المنتسبين للإسلام، نعم أموال ومناصب وأحلام، ولكن أيضا في هموم وغموم وقلق وآلام. سبحان الله، رغم توسع التقنيات والمخترعات لخدمة هذا الإنسان الذي هو أنت أيها الإنسان، لخدمتك أصبح هذا الإنسان يخدم هذه المخترعات، وكانت السبب ربما في شقاء كثير من الناس، رغم أنها ربما سهلت كما هو الظاهر لكثير من الناس. أين المخرج؟ إلى أين المفر؟ إنه القرآن: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هكذا حدثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل إنها من أواخر كلماته في حياته صلوات الله وسلامه عليه: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما. مفهوم المخالفة: إن لم تتمسكوا بهما كانت الضلالة، وعند كل إنسان من الضلالة بقدر ابتعاده عن الكتاب والسنة. إذن القرآن مفتاح العلم والسعادة، مفتاح الأنس والطمأنينة، القرآن مفتاح العزة والظهور، القرآن مفتاح لحل كل النزاعات والخلافات بين المسلمين. ربما تتهموني بالمبالغة، لكن والله الذي لا إله غيره، لو قرأنا كتاب ربنا بتدبر ووقفنا مع آياته لوجدنا المخرج. مفتاح الثبات في زمن تلاطم الأفكار وتغير المفاهيم وتعدد المناهج، هو مفتاح الثبات في زمن مواجهة الفتن والشبهات والنزاعات وكثرة الأقاويل هنا وهناك. في مثل هذا الزمن كلنا يحتاج للقرآن ليشد إيماننا ويشد يقيننا بربنا جل وعلا، لنثبت أمام تلكم الشهوات والتحديات. كل مسلم يحتاج للقرآن ليؤنسه إن تطرقت إليه وحشة، ويسليه ويواسيه إن ألمت به مصيبة، إن طاف به طائف اليأس أو القنوط من روح الله تعالى، ينذره ويخوفه إن استولى عليه الهوى. إذن يا أمة القرآن، لا رسوخ لقدم ولا أنس لنفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق لوعد ولا أمن من عقاب ولا ثبات لمعتقد ولا بقاء لذكر ولا أثر مستطاب، إلا بأن يتجه المسلم بكليته بأحاسيسه ومشاعره وقلبه وقالبه إلى كتاب ربه جل وعلا، إلى القرآن، ليس مجرد تلاوة وليس مجرد حفظ للقرآن. يسرنا والله ازدياد الأعداد وهذه من البشرات رغم الهجمات الشرسة على مدارس تحفيظ القرآن وحلق تحفيظ القرآن ومحاولة تشويهها في كل العالم، إلا أنه بفضل الله تعالى على سبيل المثال في مدينة الرياض زيادات عجيبة ربما تتعدى 20% خلال هذا العام، في سواء في إنشاء المدارس أو في زيادة الطلاب أو الطالبات أو حتى الحفاظ والحافظات، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ليس القصد مجرد الحفظ أو التلاوة، بل التدبر ثم العمل، التدبر لكتاب ربنا والوقوف مع آيات القرآن. فأرعني سمعك أيها الحبيب، حضر قلبك، هذا المفتاح يفتح مغاليق القلوب، فالقرآن مفتاح القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلام الرحمن، كتاب ربنا جل وعلا، أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقضي مآربي وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي واشتد به أزري وأصلح شاني، امزجه يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأبغان. أيها الأخ الحبيب، بقلبك تقرأ القرآن قبل اللسان، فإذا قرأت القرآن بقلبك قبل لسانك ستجد عجبا، تجد عذوبة معان ترويك من ماء البيان، تجد رقة تستروح منها نسيم الجنان. سبحان ربي، إذا قرأ العبد القرآن بقلبه متدبرا محاولا فهم هذه الآيات التي يتلوها سيجد عجبا، ألفاظ إذا اشتدت أمواج البحار الزاخرة، إذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة، نور القلوب الذي تستضيء به حياة الأرواح وشفاؤها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذا فضل الله تعالى علينا نحن المسلمين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن هو الذي يحقق السعادة للإنسان، القرآن هو الذي ينشر الأمن والإطمئنان، عز وفخر ورفاهية وأمن، كل هذا يحققه القرآن وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لسنا بحاجة أيها الإخوة إلى أن نبين حقيقة صدع بها الأعداء، بل صدع بها الأصدقاء وشهد بها الأعداء. لسنا بحاجة إلى أن نذكر عند كل وقفة أو كلام عن كتاب ربنا جل وعلا بتلك الحقيقة التي آمن بها المؤمنون واعترف بها المعاندون. لسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن هذا القرآن الكريم ذروة عالية، قمة سامقة في بلاغة الأسلوب، في إعجاز البيان، أنه أعجز فرسان الكلام وفحول البيان. لسنا بحاجة لأن نؤكد هذا أو نكبره كلما أردنا الحديث عن القرآن، يكفينا عزا وفخرا أنه كلام ربنا. إننا نسمع الكثير ممن يحاول أن يبرهن لأعدائنا على قوة البيان والتأثير في القرآن وعلى عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وروعة الإسلام وجمال شرائعه، ولسان حال الآخرين من غير المسلمين يقول أين هذا على سلوككم وتصرفاتكم؟ أين عز القرآن وفخره وبلاغته عليكم أنتم معاشر المسلمين إن كنتم صادقين. إننا بحاجة ماسة بين الحين والآخر إلى من يذكرنا ويعظنا ويرقق قلوبنا ويؤكد لنا أن علينا أن ننهج منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. هناك نفوس معتدلة تقبل وتتأدب بل وتفرح وتطلب مثل هذا التذكير، ولكن هناك صنف آخر من المسلمين قد ابتعد كثيرا عن آداب الإسلام وأخلاقه، بل عن كثير من توحيد العبادة وما يليق بجلاله من المحبة والتعظيم والخضوع والتسليم. وهؤلاء لا بد لهم من قوارع، لا بد من مواعظ قوية تنبههم، تهزهم، توقظهم من غفلتهم، تخرجهم عن غيهم. وليس والله أقوى من قوارع القرآن الذي أثر في العرب تأثيرا بالغا، ليس بنظمه المعجز فقط بل بزواجره ونواهيه وطريقة عرض قصص في كل سورة. هل سمع هؤلاء قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون؟ بل عندما سمع أحد زعماء قريش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الحق عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ناشد رسول الله صلى الله ناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عن التلاوة. وقد شدد صلوات الله وسلامه القول فيما رجع إلى أخلاق الجاهلية فقال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه، وكقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فلماذا لا يصارح هؤلاء الذين استعبدتهم التقاليد والمستجدات والمتغيرات بمظاهرها التافهة؟ أصبحت كلماتهم وأفعالهم أبعد ما تكون عن الإسلام. لماذا لا يصارحون بأن ما هم فيه إنما هو من ضعف الإيمان ومن بعدهم عن تدبر آيات القرآن في قصص القرآن وأمثاله المضروبة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عجيب في إصلاح النفس وردعها ووضعها على الصراط المستقيم. متى ندرك أيها الإخوة أن التحضر والحضارة الحقيقية وأن التقدم لا ينافي التمسك بالدين أبدا، وأن هذا القرآن نور وهدى للمسلمين؟ عجبا والله، لماذا نستجيب وبسرعة لما يصوره الأعداء من أن التقدم لا يمكن أن يكون إلا بالتخلي عن آداب وشرائع هذا الدين؟ ألا يمكن أن نتحضر ونحن نصلي ونصوم؟ ألا يمكن أن نتحضر ونحن مستقيمون صالحون؟ نتساءل وبدهشة والله، هل شرط التحضر والتقدم أن نعصي الله وأن نخالف أوامره؟ إن كان الأمر كذلك فهذا هو التخلف بعينه، فهو رجوع لعصور الجاهلية والشرك والظلام واستعباد المرأة وعبادة الشهوات وأصنام الهوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل هو جهل بالقرآن أم حياء من الأخذ بحقيقة الإسلام، أم يا ترى هي الشهوات واللذات والاستسلام؟ نعم يا أهل القرآن، القرآن يدعو إلى التقدم في جميع الميادين وفي كل أمر من أمور الدنيا أو الدين، لكنه ذلك التقدم المنضبط بآدابه الكريمة بتعاليمه السماوية. لقد تعجب العقلاء والعلماء من غير المسلمين من هذا القرآن والذي سبقهم للتفكر والتقدم والتحضر بمئات بل بآلاف السنين، في وقت هجر القرآن من الكثير من المسلمين، وهو مصدر العزة والفخر لمن أراد العزة والفخر حقا. هجر القرآن أنواع، ليس شرطا أن يكون هجر القرآن في حفظه أو في طباعته، لا، هجر القرآن ربما هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. تجد البعض من المسلمين يستمع إلى إذاعات الدنيا ويدمن سماع لهو الحديث، وإذا مر بسمعه، إذا مر القرآن بسمعه ربما سارع لإغلاق الجهاز أو المذياع أو تغيير القنوات، نعوذ بالله من الحرمان. أيضا من هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، حيث يلجأ البعض ربما إلى تحكيم القوانين أو المنادات بالقوانين أو أعراف القبائل في النزاعات والخصومات وغيرها. أيضا من هجر القرآن هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد الله سبحانه منه، وهذه صورة نجدها حتى عند البعض من الصالحين، ربما يحفظ القرآن. وكنت أتساءل وأقول لبعض معلمي القرآن وبعض المربين وممن يجلس طلابنا وأبناؤنا وتلذات أكبادنا ربما في الأسبوع أيام وساعات ليقرأوا على هؤلاء، كنت أتساءل وأقول متى وجدتم يوما من الأيام أن الحافظ للقرآن أو أن أحد أبنائك الذين يتلو عليك القرآن يقرأ القرآن ودمعه يسيل على خديه؟ هل مر بك هذا الموقف؟ العجيب أنني وجدت من أفنى عمره في التحفيظ وربما لسنوات طويلة يقول والله أنه لم يمر ولم أقف على مثل هذا الموقف، أن حافظ لكتاب الله أو طالب يسمع علي أو يقرأ في يوم من الأيام وأنا أجلس خمسة أيام معهم في الأسبوع أنه فعلا يقرأ القرآن ودمعة تسيل على خديه. وهي تحتاج إلى نظر، هي ليست مقياسا لكنها تحتاج إلى نظر إذا أردنا حقا أن تؤتي أكلها مثل هذه الحلقات ومثل هذه المدارس، تتضح أخلاقيات الحافظ لكتاب الله وطالب حلق تحفيظ القرآن حقيقة على سلوكيات ذلك الشاب أو تلك الفتاة. من هجر القرآن هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض، فربما طلب الشفاء في كل شيء إلا القرآن غفلة وبعدا عنه. أيضا من الهجر هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه والتغافل عن أوامره ونواهيه. بهذا القرآن أيها الإخوة، بهذا القرآن العظيم أخرجنا من الظلمات إلى النور، وبهجره نعود للظلمات. بهذا القرآن كنا خير أمة أخرجت للناس، وبهجره نعود لحياة الذل والهوان. بهذا القرآن بلغت هذه الأمة ذروة الفضائل والمجد، وبهجره تنحدر في هوة الرذائل والصد. لا تعجب، فقد شهدت الأرض ميلادا عظيما بنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ شع نوره على الأرض وأورقت أغصانها وسرت الحياة الطيبة في عروقها. نزل القرآن على العرب فأحسوا وهم الفصحاء أنهم ضعفاء أمام هذا البيان العجيب، هذا الكمال العظيم، استسلموا لبلاغته، تعلقت قلوبهم به، ارتبطت نفوسهم بإعجازه، فأين أثره في نفوس أهل هذا العصر؟ بعض الناس من المسلمين جعل بينه وبين سماع القرآن حاجزا، بل جعل بينه وبين سماع أي خير سدا، وللأسف حاله كمن جعلوا أصابعهم في أذانهم، زعم أنه إن سمع قامت عليه الحجة. هذه نسمعها هنا وهناك، يخشى إن سمع القرآن تقوم عليه الحجة، وكأن الحجة لن تقوم بتهربه ولواذه يمنة ويسرى. ما علم المسكين أنه ربما بسماع آية أو حديث يكون فك أسره، نعم فك أسر قلبه ولبه، فأسر القلب أعظم وربي من أسر البدن. نبكي على الكثير من الأسرى وحق لنا أن نبكي على أسرانا، لكن نغفل أن نبكي على أيضا أنفسنا وربما هي مأسورة وقلوبنا وهي محجورة. كم من أسير للشهوات والدندنات لم يذق حلاوة الإيمان ولا لذة قراءة القرآن. ربما يكون في سماع الخير نجاة له، سعادة أبدية. فافتح أخي قلبك، فقد جعل الله لك آذانا لتسمع فلا تعطلها، وجعل لك عقلا لتعقل فلا تغيبه بالهوى. الطفيل ابن عامر الدوسي، هل وقفت على ذلك الموقف العجيب له؟ اسمعه وهو يحدث يقول أنه جاء إلى مكة فلم يزل كفار قريش يقولون إن محمدا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر أو هو سحر، وإننا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه. تحذير، تشويه، تشويه للحق وصورة الحق. ولا تسمعن منه شيئا، سبحان الله، تعطيل للعقل، لا تسمع منه شيئا. أنا عاقل، جعل الله تعالى لي عقل وآذان لأميز وأسمع، لأقبل الصحيح وأرد السقيم، لآخذ الصواب وأرد الخطأ. لكنها الوشاية والصد، فلا ولا تسمعن له. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني كرسفا أي قطنا، خوفا أن يبلغني شيء من قوله. سبحان الله، يصل بعض الأحيان تعطيل العقل عند الإنسان إلى حد عجيب. ملأ الأذنين قطن، يقول لا أريد أن أسمعه، فغدوت إلى المسجد. وهكذا حال بعض الناس، يسمع ربما صورة مشوشة عن الخير وعن أهل الخير، أو يقرأ صورة مشوشة عن الخير وأهل الخير، حتى ربما يقع في قلبه البغض للخير وأهله. والله المستعان. لماذا أخي الكريم؟ تعال اقترب، جرب، اسمع. لماذا نحكم على الآخرين من بعد؟ أنت رجل عاقل، تعال واسمع. يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن أسمع بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وافك لأمي، وافك لأمي، والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقوله، فإن كان الذي يقوله حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فلما سمع القرآن، لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، قال: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه. فكانت كلمات القرآن سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. متى؟ لما فتح قلبه، لما أرعى سمعه، لما بدأ يفكر بعقله حقا، أثرت في نفسه تلك الآيات، سرت إلى عقله وقلبه همسات دافئة هادئة تحمل لقلبه أو لنفسه الهداية. أعظم كنز يملكه الإنسان في هذا الوجود كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته. أنا أسألكم معاشر الأحبة، هل نحن حقا نقف مع آياته ونتدبر القرآن ونحن نقرأ؟ خذوا على سبيل المثال قصار السور، قصار المفصل، سور تمر علينا في اليوم ربما عشرات المرات، وربما تحمل بعض هذه السور كلمات غريبة على مسمع ذلك الإنسان. سبحان الله، كيف لا يقف ويسأل نفسه ما معنى هذه الكلمة، ما المقصود بها؟ كيف لا يكلف نفسه ويرجع، إما أن يسأل أو يفتح مصحفا أو تفسيرا فينظر ما معنى هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ما معنى هذه الآيات؟ ما معنى هذه الكلمات؟ ما المقصود بها؟ تقرأها ربما مرات وتسمعها من الإمام مرات، يا ترى هل وقفت معها؟ هل نظرت ما معناها؟ ليدبروا آياته ليكون حياة لنا حقيقية، ليحيي القلب في نفوسنا، ليكون القرآن حقا واقع عملي تطبيقي نعيشه في حياتنا، وليس مجرد حفظ أو حتى مجرد قراءة وتلاوة. لا، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتلقون الأوامر أو آيات القرآن كالجندي في الميدان، كالجندي في الميدان. ولذلك لا نعجب يوم أن تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فكر تفكير عميق بقول عائشة: كان خلقه القرآن. تلك الزوجة ما وجدت أن تحكم على زوجها أو أن تصف زوجها إلا أن كان خلقه القرآن، يعني كان يتمثل القرآن في كل آية، في كل توجيه. هكذا هو المسلم. اسمعوا قصة رجل آخر كان جبارا في الجاهلية، كان شديدا على المسلمين المستضعفين. فلما سمع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سبحان الله، كثرت تلك الآيات أعواد الشرك في قلبه، أذابت صخور الجاهلية. ثم رجع إلى نفسه وإلى عقله وقال: ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد معه غيره. فأصبح ذلك الرجل إذا سار من فج سار الشيطان من فج آخر. الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثاني خليفة للمسلمين ممن أعز الله به الدين، عجبا والله، ذلك صاحب ذلك القلب المتجبر كان يؤذي المسلمين حتى أنه تقلد سيفه ليقتل من؟ ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شهد أن لا إله إلا الله انقلب ذلك القلب، فأصبح قلبا رقيقا لينا. بماذا؟ بآيات القرآن وجمال روعة آيات القرآن. كما يقول أبو نعيم في الحلية: كان في خديه خطان أسودان من أثر كفة البكاء من خشيته لله تعالى، رضي الله عنه وأرضاه. لقد خرج هذا القرآن جيلا من الصحابة مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعا. ليس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بينهم كما يظن البعض وكما يردد البعض، وإلا لانتهت الرسالة والدعوة بموته صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة سبب آخر هو الذي يجب أن نتذاكره وأن نفتش عنه. ذلك السبب هو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استقوا من نبع القرآن، تكيفوا به، تخرجوا عليه على الرغم من وجود الثقافات المختلفة في ذلك العصر. وسبب آخر جعل الصحابة رضي الله عنهم يبلغون ما بلغوا من الفضائل والرفعة هو أنهم كانوا يقرؤون القرآن للعمل، كانوا يقرؤون القرآن للعمل، للعمل به في أنفسهم وفي مجتمعهم. إن هذا القرآن أيها الإخوة لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بمثل هذا المعنى، لمن يقبل عليه حقا بمثل هذه الروح، بمثل هذه الاستجابة والعمل والحرص على العمل. فحينما نزلت آية تحريم الخمر مثلا، مشى رجل في سكك المدينة يعلن بصوته: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فيسمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك الإعلان، فماذا حصل؟ من كان في يده قدح خمر رماه، بل الأعجب، من كان في فيه شربة من خمر مجها. سبحان الله، إجابة. ومن كان عنده في أوان أراقها، استجابة، طاعة لله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا طاعته وسرعة الاستجابة له جل وعلا. كيف سمع بهم هذا القرآن وملأ قلوبهم بالإيمان؟ قام صلى الله عليه وسلم، سأعرض عليكم صور سريعة، مقاطع سريعة أريد أن تقفوا معها أو تتأملوها وبسرعة. قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يرددها، بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام تميم بن أوس الداري ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قام سعيد بن زبير ليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة ليلته فيقول: آية من كتاب الله أبكتني. ما هي هذه الآية يا محمد؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها فلا أنتبه حتى يطلع الفجر. كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها، لا أعد لي فيها ثوابا. يقول أبو سليمان الدراني: إني لأكل الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. سبحان الله، 4 ليال وهو يفكر في معنى الآية، عجب. قيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. ولا يختص الأمر بالرجال دون النساء، أما الكبار من الرجال كبار السن فعجبا. ذكر الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي نقلا عن أبي بكر بن عياش قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: لا إله إلا الله، كبر سني ورق عظمي وذهبت الصلاة مني، فلم أعد أقم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. سبحان الله، الله أكبر. بالبقرة وآل عمران كم جزء من القرآن؟ نحو 4 أجزاء. لما كبر سنه ورق عظمه لم يعد يقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. سبحان الله، نشكو إلى الله ضعفنا وحالنا، نجاهد أنفسنا على أن نوتر ولو 3 ركعات بالناس والفلق والإخلاص. اسأل نفسك بصراحة: كم مرة تسمع الغناء في الشهر الواحد؟ وكم مرة في الشهر تقرأ القرآن؟ هذا نداء لمن ابتلي بسماع الغناء، نداء من قلب يحبك. اسمع أخي، مهما أمعنت وأوغلت في سماع الغناء فلا أظنك إلا مسلما صاحب قلب يحب دينه وقرآنه وكتاب ربه. فتحمل مني هذا السؤال: كم مرة في الشهر تسمع الغناء؟ وكم مرة في الشهر تقرأ القرآن؟ كم مرة دمعت عيناك وأنت تقرأ أو تسمع الآيات؟ وكم مرة دمعت عيناك وأنت في لذات وشهوات؟ هل يجتمع في القلب كلام الرحمن ورقية الشيطان؟ وأن اجتمع فتردد وحيرة وخذلان. هذا حال الشباب والكبار والنساء والرجال مع تدبر القرآن وكيفية قراءته من القرآن. حتى الصغار كانوا يقرؤون القرآن بمعنى آخر. اسمعوا هذا الموقف: حكى الشيخ ابن الظفر المكي أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي كان صغيرا، فلما تحفظ يا أيها المزمل، حفظ يحفظه المحفظ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال الصغير لأبيه: يا أبتي، ما الذي يقول الله تعالى له هذا؟ قال: يا بني، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصغير: يا أبتي، ما لك لا تصنع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن قيام الليل خصف به وفرض عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته. فسكت الصغير، وجد الوالد حجة فسكت الصغير. لكن صاحب العقل يتدبر وينظر، فلما وصل لحفظ قول الحق عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، مسكت مع الصغير. فرجع الصغير إلى أبيه وقال: يا أبتي، إني أقرأ أنه كانت هناك طائفة تقوم مع النبي، كانوا يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الطائفة يا أبي؟ قال: يا بني أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: يا أبتي فأي خير في ترك ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فوقع الأب في حرج، قال: صدقت يا بني، صدقت يا بني. فكان أبوه بعد ذلك يقوم الليل ويصلي. استيقظ أبو يزيد الصغير ليلة فإذا أبوه يصلي، فقال: يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي الليل معك. فقال أبوه: يا بني ارقد فإنك صغير، ما زلت صغيرا. قال: يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي الليل معك، فأبى وقال لي: ارقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا يا أبتاه؟ فقال والده: لا والله يا بني ما أحب هذا. ثم علمه كيف كان أو علمه كيف يصلي الليل معه. همم الأحرار تحيي الرمم، نفحة الأبرار تحيي الأمم. أرأيتم إخوة الإيمان أن المقصود من تلاوة القرآن ليس مجرد التلاوة والحفظ وتحريك اللسان بدون فهم أو بيان؟ كم يوقظ القرآن ضمائرنا وربما لا تستيقظ، كم يحذرنا القرآن وربما نظل نلهو ونلعب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول المسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوتي أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله تعالى، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. التأويل الذي ابتلي به الكثير اليوم من شبابنا أو من أصحاب الأهواء، إذا قلنا قال الله تعالى قال إيه المقصود فيها كذا، أو فلان قال كذا، سبحان الله أقول قال الله وتقول قال فلان وفلان. أيها الإخوة، معاشر الأخوات، اعتصامنا بالكتاب والسنة نجاة، نجاة لنا وثبات خاصة في هذه الحياة. والله الذي لا يرى حال الناس اليوم وحال هذا الانفتاح العجيب، ثقافات العالم اليوم تصب علينا وتصب في رؤوسنا بشكل عجيب، أكثر من 500 قمر صناعي فضائي اليوم تصب تأتي بثقافات العالم من كل مكان، فما يا ترى ما هو المخرج؟ كيف نحفظ إيماننا؟ كيف نربي أولادنا؟ هذه أسئلة تدور في أذهان الكثير من الناس. أقول والله لا يمكن إلا بالقرآن، فإذا فسد الناس في زمن من الأزمان لا يمكن أن يرجعهم إلى الرحمن إلا حرارة الإيمان. أن نحيي الإيمان في النفوس، أن نشعل حرارة الإيمان في النفوس، أن نملأ قلوب أولادنا وفي الذات أكبادنا من الجنسين بحب الله والخوف من الله عز وجل، أن نقول لهم تلك الكلمة الجميلة الرائعة، تلك الكلمة، تلك الوصية التي كان يوصي بها الرجل الصالح ابنه فكانت كفيلة بأن تفعل فعلها في قلبه. كان الرجل إذا أراد أن يوصي ابنه أو أن يخرج أو أن يسافر كان يقول لابنه أو لأهل بيته: يا بني اعلم بأن الله يراك، اعلم بأن الله يراك. كانت هذه الكلمة كفيلة بأن تفعل فعلها في ذلك القلب الحي الذي تربى على حرارة الإيمان. اعلم بأن الله يراك وما ربك بغافل عما تعملون، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فكانت تفعل فعلها في القلوب. لنراجع أنفسنا في حالنا مع كتاب ربنا، لنحرص حقا على تربية أنفسنا أولا وأولادنا وشبابنا على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. كم كنت أتمنى والله أن يصاحب هذه المدارس القرآنية الجميلة سواء في المساجد أو في دور التحفيظ أن يصاحبها كل ما حفظ ذلك الغلام أو ذلك الفتى أو تلك الفتاة 3 آيات أو 5 آيات في اليوم، أن يتعلم معناها، ما المراد بها، ما المقصود منها. فنتعلم القرآن قولا وعملا كما هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كنا نقرأ العشر آيات فنتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. هذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في دراسة القرآن وفهم القرآن حقيقة. ما نتجاوز عشر آيات ما نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، وفي رواية خمس آيات. ليكن هذا منهجنا، لنحاول أن نذكر أحبابنا وإخواننا من المربين في حلق تحفيظ القرآن والقائمين على الأمانة في تحفيظ القرآن، وقد كتبت هذا له، أن نجعل مع حفظ القرآن شيء من محاولة فهم الآيات التي يقرأها ذلك الشاب أو تلك الفتاة، حتى نرى أثر القرآن على سلوكيات الشباب والفتيات، حتى لا نرى هذه الأوحال وهذه الشبهات التي تأصف في عقول وقلوب شبابنا، حتى لا يتربى ويتربى شبابنا على مجرد العواطف وحب الدين دون علم أو دون بيان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الصراط واضح، واضح المعالم، بين بينوا في كتاب الله عز وجل. ذلك الشاب يسأل الله تعالى، يقرأ ويسأل الله تعالى في اليوم فقط في الصلوات المفروضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فلو كان يقرأ بتدبر لسأل نفسه: ما هو الصراط المستقيم؟ وكيف يا ترى أسلك الصراط المستقيم؟ في بعض الآثار وإن كان في أسانيدها مقال أن من قرأ القرآن وعمل به وحفظه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. هذا وغيره من الحديث واردة في فضل من قرأ القرآن وحفظ القرآن ورباه أبواه على حفظ القرآن، فحق لهذين الأبوين الكريمين أن يلبس التاج يوم القيامة. هذه مفاخر السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، تنبهوا لهذا، تحرصوا على تنشئة الصغار على القرآن. كتب السير مليئة بالتراجم ممن حفظ القرآن قبل العاشرة. كثير من التراجم نقرأ فيها فنجد أن فلان حفظ القرآن قبل أن يصل 10 سنوات. زيد بن الحسن الكندي يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء كمثال: قرأ القرآن تلقينا على أبي محمد سبط الخياط وله نحو من 7 سنين. ومن العجب كما يقول الذهبي أنه قرأ القرآن بالروايات العشر وهو ابن 10 سنين، بالروايات العشر وهو ابن 10 سنين. يقول الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب، أي حلق القرآن، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكانت تقول، كان يهرب أحيانا للسوق ليشتري أو ليعمل حتى يساعد أمه، فكانت تأخذ بيده وترجعه إلى الكتاب وتقول له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا يتيما، كان يقول: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب. وإما جاء في بعض تراجمه أنه كانت أمه توقظه قبل صلاة الفجر بلحظات، كانت تسخر له الماء فيتوضأ ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم تخرج به إلى الكتاب قبل الآذان لتسبق به، وكانت تدخله من عتبة باب المسجد فتجلس عند عتبة المسجد حتى يخرج صغيرها، فتأخذ بيده ثم ترده معها إلى البيت. هكذا كانت الأمهات وهكذا كان الآباء. أنا على يقين أننا لو بدأنا نثير في مجالسنا، وهذا نداء للشباب ونداء للآباء والأمهات والمربين والمربيات والمعلمين والمعلمات، أن نحاول أن نثير بعض الأحيان بعض الأسئلة والاستفسارات حول آيات في كتاب الله تعالى. ما معنى العاديات؟ ما معنى ضبحة؟ خلق الإنسان في كبد، ما معنى كبد؟ فتأتي نحاول نثير الصغار ونثير أنفسنا حول بعض المعاني، فتكون حديث مجالسنا. لما أخي الكريم لا تقف مع آية قبل أن تذهب لأي مجلس أو لقاء مع زملائك فتفهم هذه الآية ثم تحاول أن تثيرها ولو إثارة في تدبر معانيها. ليس القصد مجرد علم هذه الآية، لكن القصد المنهج الجميل في تدبر القرآن وإحياء هذا المنهج في مجالسنا ولقاءاتنا. اسمعوا لهذه الأم، أم في زماننا، حتى لا نظلم أهل زماننا من الصالحين والأخيار والأمهات الفاضلات والآباء الصالحين. أم سميت أم الخاتمات، أم لتسعة أطفال، سبعة منهم أتموا حفظ القرآن، خمس بنات وولدان. أصغر الخاتمات سنا عمرها 9 سنوات ونصف. تقول الأم: بدأت معهم من عمر 2 سنين، أخذهم معي للمطبخ أقرأ ويرددون ورائي، أسمع لكل منهم يوميا جزئين، لا خادمة لدي، فأنا بفضل الله أقوم بأعمال المنزل وتحفيظ أولادي، وكلهم الأوائل في دراستهم بفضل الله. سبحان الله، أي أم من هذه وأي الأمهات منها؟ صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حفظ القرآن، حفظ سورة البقرة خلال 8 سنوات. فلعل التعليل هو بمثل هذه المعاني، أن يفهم هذه السورة وأسرار هذه السورة، وليس طويلة 8 سنوات إن كان فعلا حقا بمثل هذا الفهم. إذا نحاول أن نقرأ القرآن، نعيد ترتيب أوراقنا من جديد في قضية قراءة القرآن، ولنأخذ فعلا مثل هذه السورة، ولنحاول أن نقرأ 3-4 آيات وننظر في معاني الآيات وإن كان لها سبب نزول، حتى لا أيضا يتجرأ البعض من شبابنا ربما يستدل بآية بمجرد أنه قرأ الآية في القرآن في باب الولاء والبراء، في باب الجهاد في سبيل الله، في أي باب من الأبواب، لأنه لا بد أن ينظر المسلم، لا بد أن ينظر في الآية في وقائعها، في أسباب نزولها، في معانيها، في ناسخها ومنسوخها، حتى لا يتعجل ويأخذ الآية ويستدل بها في موقع دون أن ينظر حقيقة الأسباب والملابسات التي نزلت فيها تلك الآيات. هكذا يكون فهم القرآن والفقه في القرآن حقيقة. أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا وإياكم لفهم القرآن وتدبر القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يكون قائدا لنا عند ربنا إلى جنات النعيم. هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.